نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس التاسع عشر وفي تتمة باب آداب المعلم. قال المصنف رحمه الله: والحلم والصبر. كنا نقرأ فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا في النصائح لطالب العلم. النصيحة الخامسة: التدرج معراج التخرج. لا يختلف أحد من أهل العلم في أن التدرج معراج التخرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن الحكمة أن القرآن نزل مفرقا على 23 سنة. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني الذي أمر الله به: كونوا ربانيين، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. إذن لابد من التدرج في طلب العلم، ومن رام أخذه جملة تركه جملة. النصيحة السادسة: طالب العلم والتصنيف. قال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: الأولى أن يعتني بما يعم نفعه. النصيحة الأولى يعني في ذلك أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه، متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، مع إعطاء كل مصنف ما يليق به، ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرئاسة، فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق أو مرائن. فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق، ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد، إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى، إن عرفوا تنكروا، وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا. فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء، نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. هذا في زمان ابن الجوزي. النصيحة السابعة الحفاظ على الوقت. إن مما يلزمك أخي طالب العلم أن تحافظ على أوقاتك من الضياع والتبديد. ويدلك على شرف الوقت وأهمية حفظه أن الله عز وجل أقسم به وبأجزاء منه في كتابه، وسميت به سور في القرآن، وهي سورة العصر والضحى والليل إلى آخره. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال: والضحى والليل إذا سجى، إلى غير ذلك. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبحفظ الوقت يحفظ العمر، فيحصل الفوز ويأتي الربح في هذه الدار، ويتقرب العبد إلى الله العزيز الغفار، ويدخل الجنة وينجو من النار. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وبتضييع الوقت يضيع العمر ويحصل الندم، ولكن حيث لا ينفع الندم. قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وطول العمر مع الإيمان والطاعة من النعم الجليلة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن العمر والشباب يسأل العبد يوم القيامة: فأقدام زوالها إلى الجنة والنعيم، وأقدام زوالها إلى النار والجحيم. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة من غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال رحمه الله أيضا في المرجع السابق: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ والمحافظ على وقته غريب بين أقرانه. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: ينعى عموم الناس في زمانه. في صيد الخاطر قال: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزات وسمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق، فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة ويتجري بهم وما عندهم خبر. ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزال والتأهب للرحيل، إلا أنهم يتفاوتون، وساب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد الإقامة. فالمتيقظون منهم يتطلعون للأخبار بالنافق هناك فاستكثرون منه فيزيد ربحهم، والغافلون منهم يحملون ما اتفق، وربما خرجوا لا مع خفير، فكم ممن قد قطعت عليه الطريق فبقي مفلسا. فينبغي أن تكون يا طالب العلم أعرف الناس بقيمة الوقت وشرف الزمان. وقال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم: ولا يضيع، أي من يطلب العلم، ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصرده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، أي لا يقوم بثمن لغلائه، ومن استوى يوماه فهو مغبون. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشغل أي نفسه بالعلم بقدر الإمكان، إلى أن قال: وذلك لأن درجة العلم درجة وارثه أو درجة وراثة الأنبياء، درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره، فلا يليق بك أن تكون فارغا غير مشغول، وصحيحا غير معلول، ذا فهم ثاقب وبصر ناقد، ثم لا تطلب درجة وراثة الأنبياء أو تظن حصولك عليها أو وصولك إليها، ولما تنصب في طلبها وتتعب في تحصيلها. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في التذكرة في الوعظ: كم بين الفارغ والمشغول، كم بين الصحيح والمعلول، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وفي الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نظير الصحة وقرينها، وكذلك الشغل نظير السقم وقرينه. وقال الوزير ابن هبيرة رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ومن أسباب تضييع الوقت وتبديده صحبة البطالين الذين لا يعرفون أهميته، فإن ابتليت بهم فإليك نصيحة ابن الجوزي رحمه الله وما فعل معهم، حيث قال: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير، كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا. فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. اللهم استعان، لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك. أوقات العافية، والإنسان إذا مرض يشعر بوقت الصحة وأهمية يعني اهتبال هذا الوقت وانتهاز هذه الفرصة، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا في وصف أهل زمانه، فكيف وصف أهل زمانه رحمه الله، فكيف بزماننا؟ فالإنسان يجتهد في ألا يضيع وقته، ألا يضيع وقته أبدا في يعني في شيء فارغا أو لا قيمة له. ولعلنا نكتفي هذه الليلة بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.